بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب، مضى معنا في الدرس السابق الكلام على القاعدة الثالثة من القواعد العامة في الأسماء والصفات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وقد تقدم أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى في قوله معلومة لنا باعتبار معناها الظاهر المتبادر إلى الأذهان، ومجهولة لنا باعتبار الكيفية والحقيقة والهيئة. وتقدم بيان ذلك الدرس الماضي، وبين الشيخ رحمه الله تعالى دلالة ذلك من السمع والعقل. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالتها على جهلنا. طيب، قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. قال: وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار كيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويض الكيفية على علم الله عز وجل، كما ذكرنا أمس أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى بيّنوا هذه المسألة بيانا واضحا جليا، وأنهم كذلك بريئون من مذهب المفوضة الذين يقولون إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ولا يعلم معناه وحكمه كحكم الكلام الأعجمي عند الإنسان الذي لا يعلم ذلك الكلام، فكأن القرآن الكريم لم يدل على الهداية ولا على البيان ولا على شيء من ذلك. لذا كان قول من قال منهم أننا نؤمن بنصوص الصفات ولا نعلم معناها ولا نعلم معناها ولا كيفيتها. فإن قال لهم قائل: الرحمن على العرش استوى مثلا، تؤمنون به؟ قالوا: نعم، نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى. إذا قيل لهم: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قالوا: هذا السؤال لا يجوز، لأن معاني الصفات مجهولة الظاهرة والباطنة، المعاني الظاهرة المتبادرة إلى الأذهان التي هي معروفة في لغة العرب، وكذلك المعاني الباطنة، فهم غلوا في التفويض فوقع منهم ما وقع في هذه المسألة. وهذا القول كما سمعتم، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن السلف بريئون منه، وسيأتي لهذا مزيد بيان. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى طريقتهم في هذا: منهم من يثبتون إثباتا مجملا أي الصفات، كما مر معنا، كأن يأتي قائل يقول له: ما تقولون من لئمة في قول الله عز وجل وجاء ربك، وقول الله عز وجل كذا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي من أدلة الصفات ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها كما جاءت؟ أي لا تتعرض لها بالتأويل الفاسد المخرج لها عن معناها الظاهر. فقولهم أمروها كما جاءت يدل على ماذا؟ يدل على أنهم أثبتوا المعاني الظاهرة منها، لذا يقولون أمروها ماذا؟ كما جاءت. وبعضهم يزيد ماذا؟ بغير تأويل، أمروها كما جاءت بغير تأويل، وأحيانا يقول: نقر بها ونؤمن، ولا يكون إقرارا إلا بماذا؟ إلا بشيء عرف معناه، ولا يكون إقرارا إلا بشيء ماذا؟ عرف معناه. وأحيانا يفصلون كما جاء عن إمام مالك رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فهذا نص من الإمام مالك رحمه الله تعالى على معرفته المعنى الخاص لتلك الصفة الخاصة واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، وهي طبعة قديمة والطبعة الحديثة الآن موجودة في غير هذا، أي موجودة في كتاب منفصل، منهاج السنة طبع منفصلا الآن. قال رحمه الله تعالى: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا، قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ واضح الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم أو لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وهذا فيه ماذا؟ فيه طعن في الأنبياء، فيه طعن في الأنبياء، إذ أنهم يتكلمون بما لا يعلمون. وهذا حال من؟ هل العاقل يتكلم بما لا يعلم؟ ليس حال العقلاء، ليس هذا حال العقلاء، ففيه طعن في الأنبياء. وأيضا فيه طعن كذلك في الله رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وأمره بأن يتدبر هذا الكتاب، وأمر الناس أن يتدبروا هذا الكتاب، وأمره أن يأخذ الناس دينهم عن هذا الكتاب، ثم أن هذا الكتاب لا يعلم معناه، فأحالهم على شيء ماذا؟ لا يعقل ولا يعلم معناه. وهذا كما ترون فيه ماذا؟ فيه ما فيه. أيضا فيه كذلك أن كلام الله عز وجل كذلك لا معنى له، وإذا قيل أن كلام الله عز وجل كذلك لا معنى له، كذلك يقال فيه ما قال فيه ما قلنا سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان يتكلم بكلام لا يعلم معناه ما حكمه هذا؟ ما حكم هذا الإنسان؟ هيا يا جماعة، يلزم منه أن يكون ماذا؟ ليس بالعاقل. فكيف إذا كان كلام من الله رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا القول علوا عظيما؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ ففيه طعن بالله رب العالمين، وأيضا فيه طعن في السلف الأول، إذ أنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وهم لا يعلمون معناه، لا يعلمون معنى القرآن في أعظم معاني الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ فيه تجهيل للصحابة فمن بعدهم كذلك. قال رحمه الله تعالى: قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن. واضح يا جماعة، قدح في القرآن. لماذا؟ لما تقدم أن القرآن أن الله يتكلم بكلام لا يعلم معناه أو لا يعلم معناه، وهذان قولان لهم، وهذان قولان لهم. منهم من قال إن الله يتكلم بكلام لا يعلم معناه، ومنهم من قال لا يعلم معناه، لا يعلم معناه. ما الفرق بين القولين؟ ها يا جماعة، عندك يا محمد، ما الفرق بين القولين المذكورين؟ لا يعلم معناه ولا يعلم معناه. طيب حتى ما يذهب الوقت، لا يعلم هو نفسه سبحانه وتعالى، فإذا كان لا يعلم معناه فغيره من باب أولى أن لا يعلم ذلك المعنى. ولا يعلم أي أنه هو يعلم ولكن غيره ماذا؟ لا يعلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع ومبتدع أو مبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبيه ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التوفيض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، إذ أنهم جعلوا الأنبياء كأنهم قطاع للطريق بين الهداية، بين هداية الناس إلى ربهم عز وجل أو بين الناس وبين ربهم، كأنهم جعلوا الأنبياء كأنهم قطاع للطريق بين الله عز وجل وبين من؟ وبين ربهم، بين الناس وبين ربهم عز وجل، إذ أن ما جاء به الأنبياء لا يستفاد منه علما ولا يرى منه إيمانا، وإنما الإيمان والحق والهدى إنما يلجع إلى ماذا؟ إلى ما وضعته لهم عقولهم، وعقولهم مختلفة مضطربة، وعقولهم مختلفة مضطربة، وكل عقل يقول ويرى ما لا يرى الآخر، فيلزم من ذلك التشتت، وكذلك يحصل ما يحصل من الفرقة والابتعاد وما شابه ذلك. لذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فجعلوا أعلى طريق للهداية وأصح الطريق للهداية وأسلم السبل للهداية إلى الله والإيصال إلى الله، جعلوه أبعد الطرق الموصل إلى الله عز وجل. وكما ذكر رحمه الله تعالى في هذا ما فيه من الطعن في الله عز وجل وفي كتابه وفي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا كان قول هؤلاء هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد لما يلزم عليه من سد باب الهداية تماما أمام من أرادها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، كلام الشيخ أي شيخ الإسلام، قال وهو كلام، قال انتهى كلام الشيخ، قال وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.